أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، تمهيد. توجد عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، والأمثلة هنا أمثلة عرفية لا شرعية، ويمكن تطبيق ذلك على القضايا الشرعية. الحالة الأولى وجود العلم التفصيلي، مثاله أنك تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، فعندك قطع بسفر أخيك الأكبر. هذا علم تفصيلي، يعني شيء واحد تعلم فيه، وهذا القطع له معلوم واحد، يعني العلم له معلوم واحد، شيء واحد أنت تقطع به. هذا مثال العلم التفصيلي. الحالة الثانية، حالة العلم الإجمالي، عندك قطع بالسفر، ولكن لا تعلم أن المسافر هو الأخ الأكبر أو الأصغر، فعندك قطع بالسفر، لكن المسافر مردد بين شخصين، الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، فتقول سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر. في الحالة الأولى تقول سافر أخي الأكبر، شيء واحد، ما عندك ترديد بين اثنين. أما هنا في هذه الحالة يوجد عندك قطع بشيء، ولكن المعلوم مردد بين شيئين، أو لنقل المعلوم محدد ولكن متعلق المعلوم مردد بين شيئين. فعندي قطع بالسفر، لكن من المسافر؟ إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فسافر إما أخي الأصغر وإما أخي الأكبر. الشيء اللي عندك فيه قطع، ما عندك ترديد، هو السفر، وعندك ترديد بين شيئين، فرح يصير أنه تذكر مع إما. إذا عندك ترديد بين ثلاثة أشياء تقول إما وإما وإما. هذه الحالة الثانية، مثال العلم الإجمالي. والحالة الثالثة، مثال الشك البدوي. البدوي من البدء، مو بدوي من البدو، بدوي، أو يسمونه الساذج. فعندي شك بسفر أخي الأكبر، عندك شك في نفس السفر، لا أنه يوجد قطع، وهنا القطع مردد بين طرفين، وإنما مباشرة الآن أشك بأن أخي الأكبر قد سافر، عندي شك في سفره، فهذا شك ابتدائي، شك بدوي في نفس القضية. نعم، لذلك يقول تمهيد الحالة الأولى، قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. الحالة الثانية، وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. الحالة الثالثة، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح وهو السفر، والآخر عنصر الخفاء وهو مردد بين طرفين. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلاً، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. إذن العلم الإجمالي يساوي العلم التفصيلي زائد شك في الموضوع أو شك في المعلوم. العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي اللي هو علم بسفر أحدهما زائد شك وتردد في الموضوع اللي هو المسافر أو قل المعلوم. نسأل سؤال هنا، نقول العلم الإجمالي إذا كان هو علم فكيف يكون إجمال؟ إذا كان عندك قطع، قلنا العلم الإجمالي عندك منعوت وهو العلم، وعندك الإجمالي وهو النعت، فنعت العلم بأنه إجمالي، فإذا كان علم يعني فيه قطع فكيف يكون إجماليا؟ واضح السؤال؟
أنا عندي علم لكن تفصيل ما عندي، يعني مثلا أنا أعلم عكس الجهل، العلم عكس الجهل، ولكن ليس بالتفصيل. أعطيك اللي كقاعدة
ما جاوبته.
يعني يقدر يقول أن العلم شيئين، في علم بالحكم وعلم الموضوع، فإحنا عندنا الفرق بالحكم، لكن في الموضوع ما عندنا.
نعم، هذا الجواب. شنو قلت أنا؟ العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي زائد تردد شك في الموضوع أو في المعلوم. إذن العلم هو قطع، هذا الإجمال ما يرجع إلى القطع، ما يرجع إلى العلم، وإنما يرجع إلى المعلوم. المعلوم فيه تردد، مو العلم فيه تردد. إذن حينما قالوا العلم الإجمالي، العلم هو القطع، والإجمال وإن جعلوا نعت للعلم ولكن يقصدون من الإجمال أنه نعت للمعلوم للموضوع. واضح؟ إذن وإن جعلوا تحت اصطلاح العلم الإجمالي، لكن لابد أن نعرف أن هذا العلم لا يوجد فيه إجمال. لما تقول علم يعني قاطع، القاطع ما في إجمال، إما تعلم وإما لا تعلم، ما عندك تردد في العلم. والإجمال يرجع إلى الموضوع، يرجع إلى المعلوم، فالمعلوم فيه تردد لا العلم فيه تردد. إذن كان ممكن نسميه المعلوم الإجمالي، حتى أنه النعت والمنعوت، لكن صار كمصطلح نطلق على العلم الإجمالي. لكن نلتفت أن الإجمال لا يرجع إلى القطع، وإنما يرجع إلى المعلوم، إلى المقطوع به، إلى الموضوع. واضح هذا؟ نقطة ثانية، سؤال الثاني، هل العلم الإجمالي مجعول من الشارع أو لا؟ يعني هل المولى عز وجل قال جعلت علما إجماليا، أو أن الشارع لم يجعل؟ أنتوا لا في بالكم، يعني الشارع جعل شيء اسمه علم إجمالي حتى يرتب الأثر، مثل ما جعل الصلاة حتى يقول واجبة؟ لا، أنت صار عندك حالة العلم الإجمالي، فإذا صار عندك حالة العلم الإجمالي الشارع يعطيك الحكم. إذا نفس العلم الإجمالي مو مجعول من الشارع، يعني لا يقول الشارع جعلت العلم الإجمالي وأعطيكم هذه الأحكام، مرة عندك قطع، مرة عندك شك، ومرة عندك علم إجمالي. للقطع هناك أحكام، أنت قطعت، أنت شككت، أنت صار عندك علم إجمالي، وفي الحالات الثلاثة الشارع لابد أن يعطيك حكما. إذا نفس القطع الشارع لم يجعله، نفس الشك الشارع لم يجعله، وكذلك حالة العلم الإجمالي الشارع لم يجعلها، لكن هذه الحالات الثلاثة موجودة عند المكلف، فالشارع لابد أن يعطيه الأحكام، يعني الشارع يجعل الحكم. فإذا صار عندك القطع التفصيلي تترتب هذه الأحكام، صار عندك حالة العلم الإجمالي تترتب هذه الأحكام، صار عندك حالة الشك تترتب هذه الأحكام.
الحكم بس مو مفصل، فهي
طلع يعني
مو كامل في القضية، فنرجع حق الرواة.
وضح، ما فهمت. تقول في القرآن أكو حكم مو واضح،
مثلا
وغير الصلاة
الأخرى وغير الصلاة
زين.
شنو كيفية الصلاة؟ شنو الصلاة المقصود فيها؟ هل هي معناها في اللغة أو المعنى الثاني اللي هو الصلاة كيفية معينة؟
زين.
وهكذا. فأخر شيء راح أرجع للرواية. فأساسا في أصل الآية مو عندنا علم يعني كامل أو تام شامل على الكيفية والطريقة.
زين. شنو العلاقة بالموضوع؟
العلاقة أن الشيخ التي قلت ما يقتنى الشارع علم إجمالي، بس هذا علم إجمالي.
مو بالكامل، بس أعطانا فيه شيء واجب. لما الشارع يقول أقيموا الصلاة، عندك شك في معنى الإقامة؟ عندك شك في معنى الصلاة؟ وين الشك عين؟ فعندي قطع بوجوب الصلاة من الآية. أنا تقول كيفية الصلاة، نعم ترجع للروايات، بس هذا أصل الصلاة أنت تعلم بوجوده، يعني عندك قطع بالموضوع وقطع بالحكم، فما عندك شك، هاي راح تدخل بالقطع أقطع بوجوب الصلاة. نعم السؤال الثاني كيف أصلي، هذا كيف أصلي ما له علاقة بموضوعنا. إذن عندي في العلم الإجمالي شيء موجود وعندي تردد في أطراف العلم الإجمالي، لذلك يقول ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. إذن عندك علم يعني قطع بشيء وعندك شك في أطرافه، أطراف هذا العلم. عندي قطع بسفر أحدهما ولكن يوجد عندي شك في أطرافه، فعندي شك في الأطراف، يعني أنه الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر.
عفوا هذا نفس عندك نجس الله،
قلت بالبداية هذا مثال عرفي، بعد ذلك يطبقه على الأمثلة الشرعية، راح نأتي إلى مثال الإلهي، لكن هو السيد الشهيد يحاول أنه يمهد بأمر عرفي، مثال عرفي موجود بيننا، حتى بعد ذلك يطبق على الإناءين أو على غير الإناءين. لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل، تقول أعلم بسفر أحدهما، أعلم بسفر أحدهما، عندي قطع بسفر أحدهما، ولكن لا أعلم من هو المسافر، الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، فعندي شك وتردد في الأطراف، يعني شك وتردد في المعلوم، يعني في الموضوع. شلون أعرف موضوع؟ أقول أخي الأكبر أو أخي الأصغر قد سافر، اجعل موضوع محمول، أخي الأكبر أو أخي الأصغر سافر، فعندك الموضوع الأخ الأكبر أو الأصغر، وعندي سافر هو المحمول هو الحكم، والمحمول يصير هو الحكم. لما أقول الصلاة واجبة، الصلاة موضوع والحكم هو الوجوب، إذن عندي تردد في الموضوع قل في المعلوم، فعندي قطع بسفر أحدهما، إذن هذا التردد في أطراف العلم الإجمالي، يعني صار عندي ترديد في الموضوع، من هو الموضوع، هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما، إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، إذا كان عندك مردد بين اثنين، إذا بين ثلاثة وإما أخي الأوسط، إذن تقدر أنه تحط عدة أطراف للعلم الإجمالي، لا يشترط أن يكون عندنا طرفان فقط، مرة عندك شك بنجاسة إناءين، مرة شك بنجاسة مليون إناء. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم سافرة، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك، وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا، هذا مو مجعول من الشارع، في نفوسنا. إذن إذا سألت أنه هل هذه الحالة من حالات العلم الإجمالي أو القطع أو الشك البدوي، تقدر تعرف تحط إما وإما، فتعرف أن هذه الحالة هي من حالات العلم الإجمالي. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم. تقول أشك في سفر أخي، عندك شك مباشر من البداية، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي من البدء، تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. الفرق في شنو تم؟
نفس الشيء
يعني حالات العلم الإجمالي اللي عندك قطع بالسفر مع ترديد في الطرف، مثل حالة أنه تشك بالسفر، عندك قطع بالسفر، عندك يعني شك في السفر، مو متشابهين.
بس الفرق بين القطع والشك.
نعم، عندك قطع لكن عندك ترديد بالأطراف، يعني عندك شك في أصل الموضوع هو سفر أحدهما، إذن حالتين مو متشابهتين. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا اتجاه الحكم الشرعي. الآن الأمثلة الشرعية، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا. تقول أقطع بوجوب صلاة الصبح، أقطع ما عندك ترديد، قطع بشيء واحد. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. تقول أقطع بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا أدري إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. إذن القطع بوجود صلاة، هذا القطع موجود عندك لكن عندك الترديد في الأطراف أنه هذا الوجوب ينصب على صلاة الظهر أو ينصب على صلاة الجمعة. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، مباشرة تشك هل صلاة العيد واجبة أو غير واجبة في عصر الغيبة، هذا الشك ابتدائي يعني غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، يعني الشك في الحكم. فعندك قطع بوجوب صلاة الصبح، قطع بالوجوب، عندك أيضا قطع بوجوب صلاة ما لكن مردد بين طرفين، وعندك شك بوجوب صلاة العيد. إذن هاي كلها من باب الشبهة الحكمية، اللي شك في الحكم. أمثلة الشبهة الموضوعية يعني شك في الموضوع. يقول ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، تشير إلى إناء واحد، أقطع بوقوع قطرة دم في هذا الإناء المعين، فعندي قطع بوقوع قطرة دم في هذا الإناء. هذا موضوع، شنو الحكم المترتب؟ نجاسة هذا الإناء، واضح؟ إذا وقعت قطرة دم في إناء فهذا الإناء قد وقع فيه قطرة دم، ما هو الحكم؟ النجاسة. إذن صار عندي موضوع، الإناء الذي وقع فيه قطرة دم هذا الإناء نجس، واضح ليش موضوع الآن؟ موضوع محمول. فعندي إناء أقطع بوقوع قطرة دم فيه المحمول، الحكم نجس، فصار الإناء نجس، موضوع محمول. حالة العلم الإجمالي، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إناءين، أعلم بوقوع قطرة دم إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، فعندي قطع بوقوع الدم لكن الأطراف مردد بين الإناء الأول أو الإناء الثاني، فعندي ترديد، إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني نجس. وثالث شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. عندي إناء واحد الآن لأي منشأ من المناشئ، كان ابنك الصغير يده نجسة، دخل إلى الحمام هذا الإناء موجود ثم خرج، تشك أن هذا، تعرف الولد يحب يلعب بالماء مثلا، صار عندك شك أنه لعب بهذا الماء أو لا، فعندك شك، لكن هذا الشك شك ابتدائي. الآن نسأل، حينما قلنا في القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية، هل تنطبق على الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ قلنا براءة شرعية حالة ثانية، علم إجمالي يعني تبني على طهارة الإناءين. الثالثة حالة الشك البدوي، إذا صار عندك شك ابتدائي، تشك في وجوب صلاة العيد، نفض الفقيه الآن شك، يسأل نفسه، نفض وصله سؤال هل صلاة العيد واجبة أو لا، يروح يفحص من الأدلة يشوف أنه لا يوجد دليل على الوجوب، لكن يصير عنده حالة الشك، فيقول نجري البراءة الشرعية، فصلاة العيد ليست واجبة في عصر الغيب. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجباري. الحالة الأولى حالة القطع، أقطع بوجوب صلاة العيد، بعد تأتي البراءة الشرعية، تقطعت بشيء والقطع حجة، إذن تبني على وجوب صلاة العيد. حالة العلم الإجمالي، لابد يكون عندك ترديد بعد بين صلاتين، إما هذه الصلاة وإما هذه الصلاة، لكن ما تقدر تركب مع صلاة العيد. مثاله أنه نفرض الآن تعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، تجري البراءة الشرعية عن الطرفين، يعني ما تصلي يوم الجمعة الظهر، يصير لو ما يصير، لأن عندك قطع بصلاة ما، هذا القطع حجة، إذن لابد أن تأتي بصلاة، لكن تعلم من الخارج أن الصلاة المطلوبة واحدة مو صلاتين في ظهر يوم الجمعة. لو كان عندك دليل وجوب صلاتين في يوم الجمعة، أو ما عندك دليل على وجود صلاة واحدة، تصلي الظهر وتصلي الجمعة، لكن من الخارج نعلم أنه توجد صلاة واحدة، لولا هذا العلم من الخارج، يعني من دليل خارجي أن الصلاة المطلوبة واحدة، لبنينا على وجوب الصلاتين. إذن في حالات العلم الإجمالي لا يمكن أن تجري البراءة الشرعية عن الطرفين، الفقيه شو يسوي لي؟ إما أن تأتي بالصلاتين من باب الاحتياط، تبني على الاحتياط العقلي لأن ما عندك دليل أيهما، تأتي بالصلاتين، أو تأتي بصلاة واحدة، والصلاة الواحدة مصداق للجامع، إذا عندك جامع بين الصلاتين، صلاة ما هذا جامع بين صلاتين، فإما أن تأتي بالصلاتين من باب الاحتياط، ممكن أن نقول أنه هذا الجامع هل يتحقق بمصداق واحد، فنقول بالتخير، ما عندنا الآن تخير بين صلاة، بين صلاة الظهر صلاة الجمعة في الأحكام الشرعية، فالفقيه بين أمرين، ما يستطيع أن يقول أنت بريء من الصلاتين، فإما أن يفتي على أساس الاحتياط فيجب أن تأتي بالصلاتين، وإما يقول أنت مخير بين أن تأتي بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة من باب التخيير، لأن إحدى الصلاتين تحقق الجامع، تكون مصداقا للجامع. وحينما أقول لك آتني بإنسان وعندك زيد وعمر، تأتي بواحد تحقق الجامع، اذهب وآتني بإنسان، تروح للخارج شوف السيد واقف، ولا تعال تجيب السيد،
التخيير هذا
تكتب في
الصلاة، لكن في
الأنائية
ما تقدر يطبق الحكم هذا، هل ممكن يختار واحد
يعني؟ تبني على نجاسة واحد منهم، قلنا الفقيه بين أمرين، ما قلت أنه هذا الحكم، إما يقول هذا إما يقول هذا، أنت كفقيه ما تقبل أنه تبني على نجاسة أحد الطرفين فتحكم بالاجتناب عن الطرفين.
الجامع
حجة لأن فيه قطع، عندك قطع بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، القطع حجة وليس بحجة، إذن يجب عليك أن تأتي بصلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة، هذا قطع والقطع حجة، تي إلى الطرفين، إذا تريد أن تجري البراءة الشرعية عن الطرفين معنى ذلك راح تخالف القطع، ولا تجوز المخالفة للقطع، لأن القطع حج. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي. الشك الناتج عن العلم الإجمالي، تقول لي علم فيه شك، نقول نعم شك في الأطراف، وهذا الشك ناتج عن العلم الإجمالي. أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن، اللي هو الشك البدوي اللي تجري فيه البراءة الشرعية، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. عندي قطع وترديد في الأطراف، فنسأل فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ يعني هل نجري البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي؟ فيأتي البحث منجزية العلم الإجمالي يقول: وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. تكرار لما مضى، مو شيء جديد. النتيجة تطبيق على مثال يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. نعم عندك قطع بوجوب صلاة ما، ولكن تشك أن المصداق يتحقق بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر. والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، لأن القطع حجة، وأنت تقطع بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة فهذا القطع حجة، ما تقدر تخالفه. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا، الظهر والجمعة، لأن إذا تركت الأمرين يعني خالفت القطع، والقطع حجة فلا يمكن مخالفة القطع بترك الطرفين، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. والعلم حجة عقلا، شنو معنات حجة؟ تنجيز وتعذير. العلم حجة يعني منجز ومعذر.
قال العقل ليش ما قال الشرع أو جبل؟ يعني الصلاة وجبل الشرع، قال العقل
أنك تقطع، والقطع حجة بحكم العقل، القطع حجة بحكم العقل مو بحكم الشرع. لما نقول عندي قطع عقلي يقول يجب أن ترتب الأثر، مو الشرع يقول. هذا القطع موجود حتى لو واحد ما يؤمن بالدين، إنسان ملحد عنده قطع، يرتب الأثر ولا ما يرتب؟ إذا قطعت بوجوب صلاة الظهر لماذا تأتي بالصلاة؟ الشرع يقول لك واجب، أنت تقطع بالوجوب، فالقطع حجة عليك، عقلك يقول رتب الأثر لابد أن تأتي بالصلاة، الشرع المقدار يقول لك تجب صلاة الظهر، فتقول أنه يوجد شارع وهناك حق الطاعة، وما دام يوجد حق الطاعة إذن عقلي يقول يجب أن أصلي. واضح؟ كأن عندك شيء.
لا، لأن شاهدنا مثلا الله أوجب عليه الصلاة.
إيه نعم، هذا المقدار أوجب عليك. نسأل الآن الملحد، الملحد يعلم بالدين الإسلامي ويعلم بوجود صلاة الظهر، أن صلاة الظهر واجب، لكنه ما يعتقد بحق الطاعة. نعم ما يعتقد. ليش ما يعتقد؟ ليش ما يأتي بالصلاة؟ ما يرتب الأثر؟ لأنه ما يقطع بهذا الحكم، أنه هناك شارع وهناك حق طاعة، ما يعتقد بهذا، مع أنه يعلم بوجوب صلاة الظهر في الدين الإسلامي، كل ما يرتب الأثر لأن ما عنده حق الطاعة وهذه الأمور. الآن أنت كإنسان مسلم تقطع بوجوب صلاة الظهر، فنقول القطع حجة، وعقلي يقول بأنه حجة ويجب أن أأتي بهذه الصلاة. العقل أولا، نعم الشرع المقدار يقول لك يجب أن تكون مطيعا، لكن إذا أنت الآن تقطع وتكون إنسان مسلم إذن تأتي بهذه الصلاة، فقلنا بأنه القطع حجة وحجته ذاتية بنفسه يكون حجة، لا يحتاج إلى جعل من الشارع. نعم إذا كان عندك جعل من الشارع فتقول حجة شرعا، يعني إذا الشارع يقول جعلت القطع حجة هذا يصير أنه حجة شرعية، لكن أنت نفس عقلك يقول بأنه يجب أن تأتي وترتب الأثر على القطع الموجود عندك. لذلك هذا الملحد يقطع بشيء آخر فيرتب الأثر، يقول أنا أقطع بعدم وجود خالق، وإن كان القطع مخالف للواقع، أنا أقطع بعدم وجود خالق لهذا الكون، يرتب الأثر لأن القطع حجة. نعم هو أخطأ في قطعه وخطأ. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا. إذن لا يمكن أن يقول الشارع لنا، يعني العقل يقول بأن الشارع لا يمكن أن يقول لنا بترك الطرفين، لأنه عندي قطع بوجوب صلاة ما وهذا القطع حجة علي. فالشارع لا يقول بترك الطرفين، يعني هل يرخص الشارع في الطرفين أو لا يرخص؟ هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.